بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذا الكتاب الذي بدأناه البارحة، وهو كتاب الوصية الصغرى للإمام ابن تيمية رحمه الله. من يقرأ؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال: هذا سؤال أبي القاسم القاسم بن يوسف ابن محمد ابن علي التجيبي السبتي عفى الله عنه. تفضل سيدنا الشيخ الفقيه الهمام الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أقى الله علينا بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإماء والاختصار، والله تعالى يحفظه. والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ الإمام العالم العلم.
هذا القول الذي سمعناه هو سبب كتابة الوصية من الإمام ابن تيمية. هذه الفائدة الأولى من درسنا الليلة، بيان أن سبب كتابة الوصية هو سؤال ورده من هذا العالم الذي هو أحد علماء عصره، وسبق معنا أن قلنا أنه أبو القاسم القاسم بن يوسف ابن محمد ابن علي التجيبي السبتي المغربي، من المغرب. ثانيا، نأخذ من هذا الكلام أيضا أن العلماء يمدحون ويثنى عليهم من أجل أن تبين مكانتهم للناس، فيعطون حقهم من الاحترام والتقدير والرجوع إليهم عند ما يشكل حكم من الأحكام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا فيه تطبيق للنصوص التي وردت تدل على تكريم العلماء وعلى أن لهم منزلة عظيمة في الدنيا، فهم ورثة الأنبياء، وفي الدار الآخرة لهم درجات عند الله عز وجل بسبب علمهم وتعليمهم ونصحهم للأمة. ثالثا من الفوائد أن فيه إشارة إلى السلف الصالح، والسلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، الذين تمسكوا بالكتاب والسنة كما أمرهم الله تعالى وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وكلمة السلفية تعني طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، فيقال سلفي، ويقال هذا على منهج السلفية أو على طريقة السلفية، ويقصد بها طريقة السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. ومعلوم أنه ينبغي علينا أن نتبع هذه الطريقة، لأن الله عز وجل أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذا مدح وثناء على أولئك الصفوة، فينبغي على من يأتي بعدهم أن يهتدي بهديهم ويقتدي بهم في العلم، في التعلم، في الدعوة، في النشر، في الصبر، في الخلق، في الآداب، في كل ما يجب اتباعه، لأنهم هم الذين اتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ومنزلة الصحابة معلومة في القرآن والسنة، يجب علينا أن نقوم بها من محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم، ونكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولا نسب أحدا منهم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن ذلك: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث. الفائدة الرابعة، وهي أن هذا العالم أثنى على ابن تيمية رحمه الله، ومن جملة الثناء الذي أثنى به عليه أن مدحه في فصاحته وفي بلاغته وفي علمه وفي تفرده بالعلم الغزير، لأن السائل رحمه الله هذا العالم الذي قدم السؤال يقال بأنه رحالة، كان يرحل ويجوب الأرض، ولذلك من ضمن كلامه قال: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، دل ذلك على أنه كان يتجول رحمه الله، فوجد أن هذا الإمام قد تفرد بماذا؟ بالعلم الغزير. غير أن جملة أبقى الله علينا بركته هذه توجد في بعض النسخ، وبعض النسخ لا توجد فيها، يفهم منها أنه لا يقصد ببركة الشيخ وبدنه، إنما يقصد علمه، فالعلم فيه بركة وفيه خير على الإنسان نفسه وعلى الناس. فتحمل هذه الجملة على ماذا؟ على بركة العلم الذي يحمله هذا الإمام رحمه الله. نأخذ أيضا من الفوائد أنه يشرع للإنسان أن يتخير من الناصحين وفي مقدماتهم العلماء. قد يكون الناصح غير عالم من أهل الخبرة أهل العقول الناضية، فيستنصح ويطلب منه الوصية، لا حرج في ذلك في أمور الدين والدنيا، لكن الأغلب أن يكون الناصح ماذا؟ عالما من العلماء. فيشرع للإنسان أن يختار من هؤلاء العلماء الناصحين فيستنصحه ويطلب منه الوصية، كما طلب هذا الرجل رحمه الله من الإمام ابن تيمية رحمه الله. هذا السؤال تجدون بأنه ذكر فيه الأشياء التي يريدها، حدد له. يعني مثلا يأتي رجل منا إلى ناصح ويقول له أشر علي في موضوع الزواج، فيحدد ماذا؟ هدفا شيئا، أو أمر السفر، أو ما شكل ذلك من الأغراض المباحة الأغراض الشريفة. هذا الرجل السائل ذكر بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، هذا غرض من السؤال واحد، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث خاصة، وكذلك في غيره من العلوم الشرعية. وهذا هدف سامي، هدف نبيل، يدل على ماذا؟ على خيرية الرجل، وأن الرجل الذي يسأل عن العلم وعن العلماء وعن كتب أهل العلم الموثوق بهم والكتب النافعة، هذا دلالة على حب هذا الرجل للخير، وأنه يريد أن يتفقه في دينه ويعلم نفسه ويعلم غيره. فطلب منه أن يرشده في كتاب في علم الحديث، وعلم الحديث علم عظيم، علم الحديث علم عظيم، ولذلك مما ورد في تفسير الطائفة الناجية المنصورة قال هم ماذا؟ هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، لأنك لا تجد صاحب حديث إلا وقد اعتنى بماذا؟ بالقرآن الكريم، إلا وقد اعتنى بالقرآن الكريم. ثم قال وينبهني على أفضل الأعمال الصالحات بعد الواجبة، صالحة بعد الواجبات. هذا الأمر الثالث، الأمر الثالث، وهو دل ذلك على أهمية العمل الصالح، وأنه يريد أعمالا صالحة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ترفعه درجات عند الله، وتكون سببا في محو الخطايا والسيئات التي تكون على العبد. ثم قال ويبين لي أرجح المكاسب، وهذا يتعلق بماذا؟ بأمور الدنيا، مكاسب الدنيا. قد أباح الله عز وجل للإنسان أن يكتسب في هذه الحياة، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فلا مانع من الإنسان أن يستشير شخصا في معاملة من معاملات، في بيع من البيوع، في أمر من الأمور، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المعاملات، ربما بعضها غير سائغ شرعا، لا يجوز. لذلك لزاما عليك أيها الإنسان إذا أردت المكسب الحلال، لأنه ينبغي للإنسان أن يكون مكسبه حلالا، فيطعم هو بنفسه الحلال ويطعم أهله وأولاده الحلال، ويركب الحلال ويلبس الحلال ويسكن في الحلال. ينبغي علينا جميعا أن نهتم بهذا الأمر، احرص أن تكون في مقدمة حياتك أنت تتزوج، أنت تأكل، أنت تلبس، أنت تسكن، أنت تركب. ينبغي عليك أن تأخذ المكسب الحلال الذي يعينك أن تشتري هذه الأشياء أو أن تكسبها بمكسب حلال، حتى تبقى حياتك بإذن الله سعيدة. الشاهد من هذا أن هذه الأمور التي ذكرها السائل هي الأمور التي طلبها من الإمام ابن تيمية وأجابه رحمه الله على هذه الأسئلة كما سنرى. ثم قال: كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. غالبا النفس تميل إلى ماذا؟ إلى الاختصار وإلى الإجمال، لكن ينبغي أن يكون الاختصار إذا اختصر الإنسان شيئا معلومة من المعلومات أن تكون مفيدة، ولذلك غالبا تجد الاختصار المفيد اختصارا مفيدا، قد اختصرها في كلمات مفيدة. فينبغي، هذا لا يصل إليه إلا إنسان ماذا؟ متمكن. ما يستطيع الإنسان أن يأتي بكلمات مختصرة مفيدة إلا وهو متمكن من إيش؟ من المعلومة. وهذه تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى اجتهاد وحرص وتعلم وخبرة ودراية. فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. والله تعالى يحفظ دعاء له، والسلام عليه أيضا سلم عليه. هذه خلاصة ما سمعنا من كلام الشيخ حفظه الله الذي قرأه أخوكم وفقه الله وفقكم جميعا. نواصل يا جماعة، واضح؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.
قوله هناك قدوة الخلف، قد يقول كلمة الخلف تطلق على الخلف السيء، واليوم لا، ليس الأصل على إطلاقه، فقد يكون الخلف تابع للسلف الذي جاء متأخر، جاء ماذا؟ متأخر. فالذين أتوا بعد الصحابة رضي الله عنهم أتوا ماذا؟ خلف. وغالبا تأتي بإيش؟ بالفتح، لكن فخلف خلف بالسكون غالبا تكون ماذا؟ كلمة فيها سوء. أما بالنسبة للخلف فلا مانع من إطلاقها ولا ضير في ذلك. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله رضي عنه: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
نعم، هذه العبارات من الشيخ رحمه الله في بدء جوابه على سؤال السائل رحمه الله فيها أمران مهمة. الأمر الأول الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، والتمسك بالكتاب والسنة يعني ماذا؟ الإيمان بهما والعمل بما فيهما والتمكن مما فيهما بالفهم الصحيح والتعقل في ذلك. ولذلك قال: لمن عقلها واتبعها. الأمر الثاني الوصية بتقوى الله تعالى، الوصية بتقوى الله تعالى. وبين ابن تيمية رحمه الله أن هذه الوصية عظيمة، لأن الله تعالى وصى بها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بها. عظمة الوصية بالتقوى من أين نأخذ عظمتها؟ من وصية الله تعالى ومن وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتى المؤلف بما يدل على ذلك فقال: قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله جميعا أوصوا بهذه الصفة العظيمة. من يذكر لنا من معاني التقوى؟ تفضل. نعم، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. من يذكر تعريفا آخر؟ تفضل يا شيخ محمد. هذا تعريف من ورد عن واحد من التابعين؟ نعم، طلق ابن حبيب رحمه الله، أن تعمل على نور، أن تقوم بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله وتخشى عقوبته، أن تترك معصيته على نور من الله، ترجو رحمة الله وتخشى عقوبته، أو كما قال رحمه الله. تفضل. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، تمام، والاستعداد ليوم الرحيل، كلمات جامعة. نعم، والقناعة بالقليل، ما شاء الله، أربع جمل. شوف يعني معاني التقوى، معاني عظيمة، كلها متداخلة ومترابطة، كلها مقصودة. فينبغي للإنسان أن يتأمل هذه الوصية العظيمة، ومن عظمتها أن لها هذه المعاني العظيمة التي تدل على أن الله عز وجل عظمها وأوصى بها عباده، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظمها وأوصى بها أمته، على رأسهم بعض أصحابه بل وصحابته رضي الله عنهم، حيث كان يخطب، ومن جملة خطبه ماذا؟ أنه يوصي الناس بتقوى الله. ولذلك يقول العلماء أن من أركان الخطبة أن يقول ماذا؟ أن يوصي الناس بالتقوى. تفضل. واضح هذا يا جماعة؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، وكان يردفه وراءه. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه، داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله نعم. عليه
هذه الكلمات من الموصي رحمه الله تدل على فضل من؟ معاوية. هذه فائدة، بيان فضل معاوية، حيث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أنه ذكر له عدة فضائل. قال: بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبه. هذه فضيلة. وكان يردفه وراءه، وهذه فضيلة. وكان روي عنه رضي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهذه فضيلة. وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، وقيل برمية حجر. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه، هذه الخامسة، داعيا ومفقها مفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكانوا يشبهونه الصحابة رضي الله عنهم بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم إمام الناس. إن إبراهيم كان أمة قانتا، ومعنى قانتا لله مداوما على طاعة الله تعالى، ومعنى حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق، وأعظم الباطل الشرك بالله عز وجل، وأعظم الحق توحيد الله تبارك وتعالى. فهذه الجمل ثناء على من؟ على معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه فائدة أيضا نأخذ من هذا، أن الوصية بالتقوى يحتاجها كل واحد. فإذا كان معاذ بن جبل، وهو من هو في العلم والمنزلة، أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية، فغير من باب أولى. واضح يا جماعة؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن
كلمة
عقلها.
كلمة جامعة، جامعة تشمل جامعة للخير كله، وتشمل معنى أنه يحتاجها كل إنسان، يحتاجها كل إنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهي كذلك لمن عقلها مع أنها تفسير الوصية القرآنية. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده. ثم إن الحق الذي عليه لابد أن يخلى، لابد أن يخل ببعضه أحيانا، إما ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وهي وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
نعم. نعم، هذا القول من المؤلف رحمه الله الموصي فيه بيان لمعاني التقوى، لمعاني من معاني التقوى، وأن من معانيها، وأن من معانيها أن العبد عليه ماذا؟ حقان: حق لله عز وجل وحق لعباد الله. فينبغي للعبد أن يقوم بحق الله تعالى، أعظم الحقوق وأعظم الحقوق من في حق الله تعالى هو توحيده، وكذلك يقوم بحق العباد الذين أمر الله عز وجل بأداء الحقوق إليهم. وأعظم الحقوق من حقوق العباد حق الوالدين، حق الوالدين وهكذا من بعدهم. فالشاهد من هذا القول أن من معاني التقوى القيام بحق الله تعالى وبحق العباد الذين جعلت لهم حقوق في الشرع. ثالثا أو ثانيا من هذه الجملة أن التقوى تلزم الإنسان في كل مكان وفي كل زمان، أن التقوى تلزم الإنسان في كل مكان وفي كل زمان. فعليك أن تتقي ربك أينما كنت وحيثما كنت، في أي زمن وفي أي مكان. وفي هذا تحقيق لمبدأ أو لأمر العلانية والسرية، فتكون متقيا لله في حال العلن ومتقيا لله في حال السر، مما يدل على الإيمان لدى الإنسان إيمان كامل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بأن يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما تمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة. وصار كقوله في بول الأعراب: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو.
نعم، هذا القول من المؤلف رحمه الله فيه بيان لأهمية تكفير السيئات، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على تكفير سيئاته ومحو ذنوبه، وذلك ببذل الأسباب التي ذكرها الله عز وجل وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فائدة هذا القول الذي أورده المؤلف، وأتى بمثال لأهمية محو السيئات، وهو أن النجاسة لما تكون في مكان يصب عليها ماذا؟ الماء، حتى تطهر وتنمحي هذه النجاسة وتزول. كذلك الحال إذا أذنب العبد، فإن عليه أن يأتي بما يزيل هذه المعصية ويمحو هذه السيئة بما ذكره الله عز وجل لنا وأرشدنا إليه وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. هذا الأفضل الأكمل، يعني كلمة ينبغي بمعنى إيش؟ الأكمل هي كل الأشياء التي تمحو السيئات، الأمور الشرعية كلها مطلوبة، لكن أكمل وأفضل وأعظم أن تكون الحسنات من جنس السيئات. كيف ذلك؟ مثلا لو كان عاقا لوالديه يذهب لماذا؟ لبر والديه. قاطعا لرحمه يصل ماذا؟ رحمه. حصلت أذية إلى جيرانه من الذنوب يحاول ماذا؟ الإحسان إليهم. وهكذا كل معصية يأتي بجنسها من ماذا؟ من الطاعات، ويكثر من هذه فتكون سببا. وهذا إرشاد عظيم من المؤلف رحمه الله. فينبغي للإنسان أن ينظر إلى ذنوبه. أنت مقصر في حق من؟ في حق الوالدين أحسن إليهما، في حق الجيران أحسن، في حق الزوجة، في حق الأراضي والظلم فيها حاول أنك تأتي بما يجبر هذا الخلل وهذا القصور من جنس تلك المعصية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونكمل إن شاء الله تعالى دروسنا غدا. وفقكم الله وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذا الكتاب الذي بدأناه البارحة، وهو كتاب الوصية الصغرى للإمام ابن تيمية رحمه الله. من يقرأ؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال: هذا سؤال أبي القاسم، القاسم بن يوسف ابن محمد ابن علي التجيبي السبتي عفى الله عنه. تفضل سيدنا الشيخ الفقيه الهمام الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أقى الله علينا بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب. كل ذلك على قصد الإماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ الإمام العالم العلم.
هذا القول الذي سمعناه هو سبب كتابة الوصية من الإمام ابن تيمية. هذه الفائدة الأولى من درسنا الليلة، بيان أن سبب كتابة الوصية هو سؤال ورده من هذا العالم الذي هو أحد علماء عصره، وسبق معنا
أن قلنا أنه أبو القاسم القاسم بن يوسف ابن محمد ابن علي التجيبي السبتي المغربي من المغرب. ثانيا نأخذ من هذا الكلام أيضا أن العلماء يمدحون ويثنى عليهم من أجل أن تبين مكانتهم للناس، فيعطون حقهم من الاحترام والتقدير والرجوع إليهم عند ما يشكل حكم من الأحكام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا فيه تطبيق للنصوص التي وردت تدل على تكريم العلماء وعلى أن لهم منزلة عظيمة في الدنيا، فهم ورثة الأنبياء، وفي الدار الآخرة لهم درجات عند الله عز وجل بسبب علمهم وتعليمهم ونصحهم للأمة. ثالثا من الفوائد أن فيه إشارة إلى السلف الصالح، والسلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، الذين تمسكوا بالكتاب والسنة كما أمرهم الله تعالى وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وكلمة السلفية تعني طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، فيقال سلفي، ويقال هذا على منهج السلفية أو على طريقة السلفية، ويقصد بها طريقة السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. ومعلوم أنه ينبغي علينا أن نتبع هذه الطريقة، لأن الله عز وجل أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذا مدح وثناء على أولئك الصفوة، فينبغي على من يأتي بعدهم أن يهتدي بهديهم ويقتدي بهم في العلم، في التعلم، في الدعوة، في النشر، في الصبر، في الخلق، في الآداب، في كل ما يجب اتباعه، لأنهم هم الذين اتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ومنزلة الصحابة معلومة في القرآن والسنة، يجب علينا أن نقوم بها من محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم، ونكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولا نسب أحدا منهم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن ذلك: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث. الفائدة الرابعة وهي أن هذا العالم أثنى على ابن تيمية رحمه الله، ومن جملة الثناء الذي أثنى به عليه أن مدحه في فصاحته وفي بلاغته وفي علمه وفي تفرده بالعلم الغزير، لأن السائل رحمه الله هذا العالم الذي قدم السؤال يقال بأنه رحالة، كان يرحل ويجوب الأرض، ولذلك من ضمن كلامه قال: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، دل ذلك على أنه كان يتجول رحمه الله، فوجد أن هذا الإمام قد تفرد بماذا؟ بالعلم الغزير. غير أن جملة أبقى الله علينا بركته هذه توجد في بعض النسخ وبعض النسخ لا توجد فيها، يفهم منها أنه لا يقصد ببركة الشيخ وبدنه، إنما يقصد علمه، فالعلم فيه بركة وفيه خير على الإنسان نفسه وعلى الناس. فتحمل هذه الجملة على ماذا؟ على بركة العلم الذي يحمله هذا الإمام رحمه الله. نأخذ أيضا من الفوائد أنه يشرع للإنسان أن يتخير من الناصحين وفي مقدماتهم العلماء. قد يكون الناصح غير عالم من أهل الخبرة أهل العقول الناضية، فيستنصح ويطلب منه الوصية، لا حرج في ذلك في أمور الدين والدنيا، لكن الأغلب أن يكون الناصح ماذا؟ عالما من العلماء. فيشرع للإنسان أن يختار من هؤلاء العلماء الناصحين فيستنصحه ويطلب منه الوصية، كما طلب هذا الرجل رحمه الله من الإمام ابن تيمية رحمه الله. هذا السؤال تجدون بأنه ذكر فيه الأشياء التي يريدها، حدد له. يعني مثلا يأتي رجل منا إلى ناصح ويقول له أشر علي في موضوع الزواج، فيحدد ماذا؟ هدفا شيئا، أو أمر السفر، أو ما شكل ذلك من الأغراض المباحة الأغراض الشريفة. هذا الرجل السائل ذكر بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، هذا غرض من السؤال واحد، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث خاصة وكذلك في غيره من العلوم الشرعية. وهذا هدف سامي، هدف نبيل، يدل على ماذا؟ على خيرية الرجل، وأن الرجل الذي يسأل عن العلم وعن العلماء وعن كتب أهل العلم الموثوق بهم والكتب النافعة، هذا دلالة على حب هذا الرجل للخير، وأنه يريد أن يتفقه في دينه ويعلم نفسه ويعلم غيره. فطلب منه أن يرشده في كتاب في علم الحديث، وعلم الحديث علم عظيم، علم الحديث علم عظيم، ولذلك مما ورد في تفسير الطائفة الناجية المنصورة قال هم ماذا؟ هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، لأنك لا تجد صاحب حديث إلا وقد اعتنى بماذا؟ بالقرآن الكريم، إلا وقد اعتنى بالقرآن الكريم. ثم قال: وينبهني على أفضل الأعمال الصالحات بعد الواجبة، صالحة بعد الواجبات. هذا الأمر الثالث، الأمر الثالث، وهو دل ذلك على أهمية العمل الصالح، وأنه يريد أعمالا صالحة يتقرب بها إلى الله عز وجل ترفعه درجات عند الله وتكون سببا في محو الخطايا والسيئات التي تكون على العبد. ثم قال: ويبين لي أرجح المكاسب. وهذا يتعلق بماذا؟ بأمور الدنيا، مكاسب الدنيا. قد أباح الله عز وجل للإنسان نكتسب في هذه الحياة، والذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فلا مانع من الإنسان أن يستشير شخصا في معاملة من المعاملات، في بيع من البيوع، في أمر من الأمور، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المعاملات، ربما بعضها غير سائغ شرعا، لا يجوز. لذلك لزاما عليك أيها الإنسان إذا أردت المكسب الحلال، لأنه ينبغي للإنسان أن يكون مكسبه حلالا، فيطعم هو بنفسه الحلال، ويطعم أهله وأولاده الحلال، ويركب الحلال، ويلبس الحلال، ويسكن في الحلال. ينبغي علينا جميعا أن نهتم بهذا الأمر. احرص أن تكون في مقدمة حياتك أنت تتزوج، أنت تأكل، أنت تلبس، أنت تسكن، أنت تركب. ينبغي عليك أن تأخذ المكسب الحلال الذي يعينك أن تشتري هذه الأشياء، أو أن تكسبها بمكسب حلال، حتى تبقى حياتك بإذن الله سعيدة. الشاهد من هذا أن هذه الأمور التي ذكرها السائل هي الأمور التي طلبها من الإمام ابن تيمية، وأجابه رحمه الله على هذه الأسئلة كما سنرى. ثم قال: كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. غالبا النفس تميل إلى ماذا؟ إلى الاختصار وإلى الإجمال، لكن ينبغي أن يكون الاختصار إذا اختصر الإنسان شيئا معلومة من المعلومات أن تكون مفيدة، ولذلك غالبا تجد الاختصار المفيد اختصارا مفيدا، قد اختصرها في كلمات مفيدة. فينبغي، هذا لا يصل إليه إلا إنسان ماذا؟ متمكن. ما يستطيع الإنسان أن يأتي بكلمات مختصرة مفيدة إلا وهو متمكن من إيش؟ من المعلومة. وهذه تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى اجتهاد وحرص وتعلم وخبرة ودراية. فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. والله تعالى يحفظ دعاء له، والسلام عليه أيضا سلم عليه. هذه خلاصة ما سمعنا من كلام الشيخ حفظه الله الذي قرأه أخوكم وفقه الله وفقكم جميعا. نواصل يا جماعة، واضح؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله،
قوله هناك قدوة الخلف، قد يقول كلمة الخلف تطلق على الخلف السيء، واليوم لا، ليس الأصل على إطلاقه، فقد يكون الخلف تابع للسلف الذي جاء متأخر، جاء ماذا؟ متأخر. فالذين أتوا بعد الصحابة رضي الله عنهم أتوا ماذا؟ خلف. وغالبا تأتي بإيش؟ بالفتح، لكن فخلف خلف بالسكون غالبا تكون ماذا؟ كلمة فيها سوء. أما بالنسبة للخلف فلا مانع من إطلاقها ولا ضير في ذلك. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله رضي عنه: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
نعم، هذه العبارات من الشيخ رحمه الله في بدء جوابه على سؤال السائل رحمه الله فيها أمران مهمان. الأمر الأول الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة. والتمسك بالكتاب والسنة يعني ماذا؟ الإيمان بهما والعمل بما فيهما والتمكن مما فيهما بالفهم الصحيح والتعقل في ذلك. ولذلك قال: لمن عقلها واتبعها. الأمر الثاني الوصية بتقوى الله تعالى، الوصية بتقوى الله تعالى. وبين ابن تيمية رحمه الله أن هذه الوصية عظيمة، لأن الله تعالى وصى بها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بها. عظمة الوصية بالتقوى من أين نأخذ عظمتها؟ من وصية الله تعالى ومن وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتى المؤلف بما يدل على ذلك، فقال: قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله جميعا أوصوا بهذه الصفة العظيمة. من يذكر لنا من معاني التقوى؟ تفضل. نعم، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. من يذكر تعريفا آخر؟ تفضل يا شيخ محمد. هذا تعريف من ورد عن واحد من التابعين؟ نعم، طلق ابن حبيب رحمه الله. أن تعمل على نور، أن تقوم بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله وتخشى عقوبته، أن تترك معصيته على نور من الله، ترجو رحمة الله وتخشى عقوبته، أو كما قال رحمه الله. تفضل. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، تمام، والاستعداد ليوم الرحيل. كلمات جامعة. نعم، والقناعة بالقليل. ما شاء الله، أربع جمل. شوف يعني معاني التقوى، معاني عظيمة كلها متداخلة ومترابطة كلها مقصودة. فينبغي للإنسان أن يتأمل هذه الوصية العظيمة، ومن عظمتها أن لها هذه المعاني العظيمة التي تدل على أن الله عز وجل عظمها وأوصى بها عباده، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظمها وأوصى بها أمته، على رأسهم بعض أصحابه بل وصحابته رضي الله عنهم، حيث كان يخطب، ومن جملة خطبه ماذا؟ أنه يوصي الناس بتقوى الله. ولذلك يقول العلماء أن من أركان الخطبة أن يقول ماذا؟ أن يوصي الناس بالتقوى. تفضل. واضح هذا يا جماعة؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، وكان يردفه وراءه. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه، داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله نعم. عليه
هذه الكلمات من الموصي رحمه الله تدل على فضل من؟ معاوية. هذه فائدة، بيان فضل معاوية، حيث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أنه ذكر له عدة فضائل. قال: بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لأحبه، هذه فضيلة. وكان يردفه وراءه، وهذه فضيلة. وكان روي عنه رضي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعلم الأمة بالحلال والحرام، هذه فضيلة. وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، وقيل برمية حجر. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه، هذه الخامسة، داعيا ومفقها مفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكانوا يشبهونه الصحابة رضي الله عنهم بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم إمام الناس، إن إبراهيم كان أمة قانتا، ومعنى قانتا لله مداوما على طاعة الله تعالى، ومعنى حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق، وأعظم الباطل الشرك بالله عز وجل، وأعظم الحق توحيد الله تبارك وتعالى. فهذه الجمل ثناء على من؟ على معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه فائدة أيضا نأخذ من هذا، أن الوصية بالتقوى يحتاجها كل واحد. فإذا كان معاذ بن جبل وهو من هو في العلم والمنزلة أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية، فغير من باب أولى. واضح جماعة؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن
كلمة
عقلها.
كلمة جامعة، جامعة تشمل جامعة للخير كله، وتشمل معنى أنه يحتاجها كل إنسان، يحتاجها كل إنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده. ثم إن الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحيانا، إما ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
نعم. نعم. هذا القول من المؤلف رحمه الله الموصي فيه بيان لمعاني التقوى، لمعاني من معاني التقوى، وأن من معانيها أن العبد عليه ماذا؟ حقان: حق لله عز وجل وحق لعباد الله. فينبغي للعبد أن يقوم بحق الله تعالى، أعظم الحقوق، وأعظم الحقوق من في حق الله تعالى هو توحيده، وكذلك يقوم بحق العباد الذين أمر الله عز وجل بأداء الحقوق إليهم. وأعظم الحقوق من حقوق العباد حق الوالدين، حق الوالدين وهكذا من بعدهم. فالشاهد من هذا القول أن من معاني التقوى القيام بحق الله تعالى وبحق العباد الذين جعلت لهم حقوق في الشرع. ثالثا أو ثانيا من هذه الجملة، أن التقوى تلزم الإنسان في كل مكان وفي كل زمان، أن التقوى تلزم الإنسان في كل مكان وفي كل زمان. فعليك أن تتقي ربك أينما كنت وحيثما كنت، في أي زمن وفي أي مكان. وفي هذا تحقيق لمبدأ أو لأمر العلانية والسرية، فتكون متقيا لله في حال العلن، ومتقيا لله في حال السر، مما يدل على الإيمان لدى الإنسان، إيمان كامل. تفضل.
أحسن الله إليكم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بأن يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما تمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، وصار كقوله في بول الأعراب: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو.
نعم، هذا القول من المؤلف رحمه الله فيه بيان لأهمية تكفير السيئات، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على تكفير سيئاته ومحو ذنوبه، وذلك ببذل الأسباب التي ذكرها الله عز وجل وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فائدة هذا القول الذي أورده المؤلف، وأتى بمثال لأهمية محو السيئات، وهو أن النجاسة لما تكون في مكان يصب عليها ماذا؟ الماء، حتى تطهر وتنمحي هذه النجاسة وتزول. كذلك الحال إذا أذنب العبد، فإن عليه أن يأتي بما يزيل هذه المعصية ويمحو هذه السيئة بما ذكره الله عز وجل لنا وأرشدنا إليه، وكهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. هذا الأفضل الأكمل، يعني كلمة ينبغي بمعنى إيش؟ الأكمل هي كل الأشياء التي تمحو السيئات، الأمور الشرعية كلها مطلوبة، لكن أكمل وأفضل وأعظم أن تكون الحسنات من جنس السيئات. كيف ذلك؟ مثلا لو كان عاقا لوالديه يذهب لماذا؟ لبر والديه. قاطعا لرحمه يصل ماذا؟ رحمه. حصلت أذية إلى جيرانه من الذنوب، يحاول ماذا؟ الإحسان إليهم. وهكذا كل معصية يأتي بجنسها من ماذا؟ من الطاعات، ويكثر من هذه فتكون سببا. وهذا إرشاد عظيم من المؤلف رحمه الله. فينبغي للإنسان أن ينظر إلى ذنوبه. أنت مقصر في حق من؟ في حق الوالدين أحسن إليهما، في حق الجيران أحسن، في حق الزوجة، في حق الأراضي والظلم فيها حاول أنك تأتي بما يجبر هذا الخلل وهذا القصور من جنس تلك المعصية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونكمل إن شاء الله تعالى دروسنا غدا. وفقكم الله وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم.